الحديث الثالث عشر من أدب العداوة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل البر ما كان خالصا لا يرجو صاحبه أن يتخذ عليه أجرا أو يجني له ثمرة من أحد إلا الله سبحانه وتعالى، متمثلا بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما المسكين واليتيم فمعروف أنهما يستدران الشفقة ويبعثان الرقة في القلوب، وأما الأسير فغير ذلك، لأن الأسير الذي تحدثت عنه الآية الكريمة وعن أمثاله كان رجلا كافرا جاء ينوي بالمسلمين شرا وقتلا، وهي ظروف لا تبعث في النفس إلا أن تنطوي عنه ولا تشعر إزاءه بحدب ولا رقة. ولكن الله لا يتركنا لعواطفنا ولا لاعتبارات الثأر والغل، وإنما يحملنا على منهاجه الذي يقضي بأن هذا الشرير إن وقع في الأسر فأصبح عاجزا عن إلحاق هذا الأذى بالمسلمين وزالت منه أظافر الشر وأنيابه، فقد بقي فيه الإنسان مطلق إنسان الذي هو أهل بسبب إنسانيته وحدها للتكريم والإحسان، حتى ولو كان كافرا وحتى ولو كان أسود القلب سيء النية. وقديما صرح الله لملائكته أنه اختار الإنسان خليفة في الأرض رغم أنه يفسد فيها ويسفك الدماء، وإنما مناط التكريم مجرد الإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، وقرن الأسير بالمسكين واليتيم في الأهلية للإحسان، بل كان حراس الأسرى في عهد النبي عليه السلام يؤثرون أسراهم بالطعام الطيب ويأكلون هم الطعام الدون ابتغاء لوجه الله لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، وكان ذلك خيرا وبركة. فكم من أسير تغير قلبه من حال إلى حال، وزالت عن بصره غشاوة الكفر بسبب تلك المعاملة الطيبة التي لقيها من النبي وأصحابه. ويوم يغشى الأرض ظلام العداوات والمظالم والأحقاد وتنشب فيها المعارك وتسفك الدماء وتظل فيها شموع تضيء وتبين عن هذه الرحمة التي شرعها الإسلام وألقاها في قلوب المؤمنين، فهي على المدى الطويل أكبر دعاية للإسلام إن لم تجذب إليه مؤمنين، فقد تستل الضغينة وتخفف من الكراهية أو تفرض الاحترام على نفوس الخصوم، كما كان الحال سواء في العهد الأول أو تاليه. ومن أمثلته موقف صلاح الدين الأيوبي من ريتشارد قلب الأسد خلال الحروب الصليبية، إذ لم تمنع ظروف الحرب المصيرية صلاح الدين من الإحسان إلى عدوه، بل وإرسال طبيبه الخاص ليعالجه حين مرض. ولا زال هذا الموقف الكريم من تراثنا الذي نعتز به ونشهره في وجه كل من يطعن على الإسلام ويتهمه ويا ليت المسلمين يكونون على الدوام مصداق الإسلام وترجمانه. فالإسلام حين شرع الحرب بما فيها من قتل وعنف وسفك شرع لها أخلاقا وآدابا تمسك على الإنسان روح الله فيه وهيمنته عليه، حتى لا تكون الحرب عن نزوة أو حمية أو انتقام، ولكن ليطلق السيف فيها بمنهاج ويلجم بمنهاج، ويكون المؤمن المقاتل من أدوات الله لا من أدوات نفسه. ويوم تكون المعركة بين جانبين، أحدهما ظلم لا يعرف عدلا، والثاني عدل لا يعرف ظلما، فلا شك عندي أن العاقبة للتقوى، وأن الله سيفتح للمقاتلين المؤمنين سبلا من القتال المشروع تغيظ عدوهم وتنال منه، وتتيح لهم من الفرص السانحة والأفكار اللماحة والظروف المساعدة، ويصيب عدوهم بغير ذلك، ويخرب بيوتهم بأيديهم أو بأيدي المؤمنين، ويصرف عنهم الأنصار ويوقع بينهم العداوة والبغضاء. المهم أن يكون أصحاب الحق أكفاء لنيل حقهم، وأهلا لنصر الله الذي وعد به، فهو لا بد آت ولو بعد حين. ومن بعد أن يبتلي الله عباده ليعلم الصابرين، ويتخذ منهم من يشاء شهداء عند ربهم يرزقون. هذه معان أصبحت مستغربة في عرف زماننا الذي نعيش فيه، والذي أصبح الباطل فيه يمتلك المال والرجال والنفوذ والإعلام والقرارات الدولية والقنابل الذرية والصواريخ المدمرة، وأصبح من واقعه أن الغاية تبرر الوسيلة. كل ذلك يجعل من الصعب أن يبشر الإنسان بهذا المنهاج الرباني وما فيه من استقامة لا تعوج وكوابح لا تتساهل وزواجر لا تترك الإنسان لهواه. لكن العاقل إن كان إزاء طريقين أحدهما قصير لكنه لا يوصل للغاية، والآخر طويل لكنه يوصل للنصر، فإن من العجز ألا يختار الثاني. وعلينا ألا نقصر في الإعداد والاستعداد والتسلح والتفكير والتنفيذ والتخطيط والضرب الناجع والنفس الطويل والإيجابية التي لا تهدأ، كل هذا دون أن نغفل أن النصر من الله لا من أنفسنا. فينبغي أن تكون الحرب التي نخوضها على شروطه هو لا على شروطنا، وأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. لقد تغيرت الدنيا، وتغير واقعها، وتغيرت أعرافها ومناهجها ووسائلها، ولكن صدقوني إن منهاج الله باق وسنته قائمة لا تتبدل، فاحملوا نفوسكم عليها ولا تفتنوا عنها، فلن تجدوا لسنة الله تبديلا، ولن تجدوا لسنة الله تحويلا.